نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما أفضل كتاب قرأته في أداب طالب علم وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، إن شاء الله أن تكون التجارب مثرية. دائما نؤكد على الإخوة إنما نريد ما جربوه من قراءتهم أو من خلال مطالعتهم ويفيدونا بالأسباب، ترى هذه مفيدة جدا. القصد منها محاولة استنطاق التجارب حتى يستفيد منها الآخرين. خليني بعدين أنا بعدين يعني نبه على بعض الأشياء في هذا الباب. ها؟
أخونا مصطفى الليبي يقول: رسالة حلية طالب العلم لوكر أبو زيد رحمه الله.
أوه.
ميزاته عدة، منها أسلوب المؤلف الجزل، جمعه لكثير مما يحتاج إليه طالب العلم.
صحيح.
وعلى صغر حجم الرسالة إلا أنها موعبة.
صحيح.
بالصراحة في الطرح وغير ذلك ما ذكره من فوائد الرسالة.
هذا طبعا حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد يعني كتاب حضره واختاره اختيارا دقيقا. هو علامة كبير ويعرف بالضبط ما يختار من كتب مما يتعلق بأداب طالب العلم، والكتاب اعتنى به أصلا العلماء، يعني العلامة الشيخ بن عثيمين له شرح عليه وغيره، ترى من العلماء شرحوا هذا الكتاب.
بالمناسبة أحد الأخوة ذكر أنه يعني من الكتب شرح ابن عثيمين على حلية الطالب
العلم، يعني عدد من العلماء اعتنوا به لأنه هو عالم صنفه، والشيخ بكر صاحب قلم عالي لما ألف وكتب أشياء والنماذج المختارة وقعد أشياء وذكر أشياء، يعني هو يعتبر يعني من الدرر الموسومة في باب آداب طالب العلم في مؤلفات المتأخرين، يعني لا يمكن أحد يتخطى مثل هذا الكتاب، مع أنه الكتاب هذا ليس كبير جدا، يعني مجلد ضخم، لا كتاب رسالة، يعني جزء لطيف، يعني كتاب، لكن كتاب جليل يا ولدي. أذكر ولدي أنه أول ما صدر، أول طبعة له صدرت كنا خرجت وكنا على عبهة الحج تروح إلى منى، فأخذنا نسخة معنا وقرأناها في منى. هذه فائدة، كان أول ما صدر هذا الكلام.
وأخونا خالد التميمي يقول: أدب الطالب للشوكاني رحمه الله، وأهم ما جذبني فيه هو تنبيهه المتكرر لنهج التقليد والتعصب.
ما أكل وكتاب الشوكاني كتاب نفيس، وهو أيضا كتبه عن حرقة من حال طلب العلم الصائر في البلاد اليمنية، ولهذا فيه نفائس وفوائد خاصة ما يتعلق بالقضايا الأخلاقية والسلوكية لطالب العلم. نعم.
وعزلة وكتاب يقول: من أنفع ما قرأت بالنسبة لي وكان جامع الآداب وطريقة المدارسة كتاب السبل المرضية لطالب العلوم الشرعية لأحمد سالم.
طبعا هو كتاب معاصر، وحاول صاحبه واجتهد إلى أن يوفق بين كثير من قضايا التسلسلية اللي ما يطلبه طالب العلم مع بعض الآداب والمراعاة بعض الأشياء المرئية في الباب. نعم.
محمد نور يقول: مقدمة كتاب المجموع الإمام النووي وشرحه للعلامة ابن عثيمين رحمه الله.
طبعا مما هذا من في غير المظنون ومما يغفل عنه، تجد بعض مقدمات الكتب فيها علوم اللي مثل النووي مثلا في أول المجموع جعل مثل ما يصلح لآداب طالب العلم، وهذا الكتاب ترى من باب الإفادة أفرد بالتحقيق والتعليق عليه، أفرده أخونا المحميد وفقه الله الدكتور المحميد، وطبع في مجلد لطيف وسبق أن عرضناه مع حسن التعليق عليه ومقابلته على نسخ خطية، وشوف هذا قد لا يتفطن له. وغيره من العلماء يضع بعض مقدمات أشياء، منهم يجعل مقدمة في أصول الفقه، منهم يجعل مقدمة عقدية، وليت أحد يلتفت إلى مسألة مقدمات العلماء في مصنفاتهم المطولة وما كتبوا يجي حول دراسة، يعني. نعم.
وابن خلدون يقول: من أفضل ما قرأته في ذلك كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن
على
جماعة.
فكرة بعضهم في أحدهم وقد أحسن الصنيع جمع ما كتبه أهل التفسير في تفاسيرهم المطولة من مقدمات أصولية خاصة بالتفسير في أصول التفسير، فجمع سماها أصول التفسير في مقدمات التفاسير وطبع في مجلدين، فهذا طيب ما يعتنى به. يعني مثلا لو فعل أحد في باقي العلوم مثلا علم أصول الفقه في المقدمات الفقهية أو حتى غير الفقهية، علم مصطلح في المقدمة في شروح الأحاديث، كتب شروح الأحاديث مطولة، وبهذه الطريقة لو التفت إليها طيب. نعم.
مخلدون يقول من أفضل ما قرأته في ذلك كتاب تذكرة السامع المتكلم لابن جماعة، فهو كتاب حافل بآداب قد اندرست في هذا الزمان، وفيه من مسائل ما يراجع به طالب العلم نفسه في الطلب. وكذلك كتاب جامع بيان العلم فضل ابن عبد البر لما فيه من النقول عن السلف أصحاب الأقوال النيرة.
طبعا هو هذا من اختيارات الجبيديع. كتاب تذكرة السامع لابن جماعة أصلا صار مقرر ترى بعض الكليات لجودة ما فعله، كأن هو كتاب ترى مدرسي، كتاب ابن جماعة كتاب مدرسي، ولهذا حرره للطلبة، ولهذا يصلح أنه يقرر ويدرس وشيء من ذلك، وكتاب رائع جدا واستفاد ما جاء قبله. أما كتاب جامع علوم جامع العلم فضله بيان جامع العلم فضله ابن عبد البر، هذا أصلا من الأصول في الباب، هذا من الأصول في الباب، والذي لا ينبغي الطالب العلم أن يترك قراءته. نعم.
تمت مشاركته.
هناك بعض الكتب ولدي يعني مثل الفقيه المتفقه ترى ما حد ذكره، مع أنه أوعى بالكلام، وإن كان كثير منهم في أشياء أصولية لكن فيه شيء من ما يتعلق بهذا الباب اللي هو الفقيه المتفقه. ابن رجب رحمه الله بث شيئا كثيرا بشرح جامع علوم الحكم، شرح المشهور هذا أيضا ينبغي التفطن له. أما بيان جامع علم فضله هذا عاد كتاب بحر في هذا الباب، وهو كتاب أصيل. نحن نقول دائما لأخوان طلبة العلم هناك كتب لا ينبغي أن طالب العلم يترك قراءتها، هي تعتبر مثل الرأس في بابها، لابد من عناية بها ومطالعتها، لابد من هذا. يعني جامع علوم بيان جامع العلم الفضل ابن عبد البر يعني من الخطأ تركه بدون مطالعة، أو من الخطأ يعني أن لا يطالع طالب علم ويقرأه، لابد من مطالعته وقراءته والاستفادة منه وانتفاع. نسأل الله التوفيق للجميع.
هذا طالب العلم شيخنا يعني مثلا يحتاج أن يعاهد نفسه كل سنة يقرأ في أدب الطلب حتى يذكر نفسه ما نسي من الأداب.
جميل. سواء من أداب القلوب. طيب هو لو جمع له نبذة معينة مما يحتاج إليها طيب، ومطالعة مثل هذه الكتب أصلا بعد فترة تجد وضع علامات على الأماكن اللي يحتاج تكرارها والنظر إليها على الدوام. طيب بعضها طالب العلم لأجل ممارسته تصير مثل الراسخة في النفس عنده، لا ممارسته لها توني عن مطالعة شيء يدله عليها لأجل الممارسة الذي عنده، يبقى أشياء تفوته هو اللي يحتاج يراجع فيها وشيء من ذلك. عموما هو أدرى بنفسه ماذا يحتاج إلى مطالعته وشيء من ذلك. نحن بننتظر إن شاء الله المشاركات عبر الفيس، لأني أنا استغربت أنه هناك قليل من أشار إلى كتب المعاصرين، مع أنه ترى فيها شيء فاضل، ما إلا حلية طالب العلم فقط هو تقريبا اللي ذكر عندنا. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة ماجستير في علم الحديث، وهو طريقة مألوفة عند الأئمة أئمة الحديث أنهم يأتون إلى كتب السنة المشهورة ويجعلون لها مجلسا في ختام الحديث، فيجعلون مجلسا في ختم البخاري، مجلسا في ختم مسلم، ختم السنة البقية أبو داود، وهكذا بهذه الطريقة، وهي طريقة مسلوكة معروفة. وعندنا الأختام، أختام مجالس كتب السنة كثيرة جدا، والأكثر منها هو ما زال مخطوطا، والقليل طبع منها، من القليل المطبوع المتعلق بصحيح البخاري. عندنا هذا البحث لأخينا الحبيب، والبحث الأصل اللي قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني وفقه الله، لكن الأصل أصل الكتاب للعلامة القسطلاني أو القسطلاني صاحب إرشاد الساري، جاء إلى آخر حديث من صحيح البخاري وهو حديث أبي هريرة مشهور، كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلات الميزان حبيبتان يا الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، وهو وشرحها على الطريقة المأروفة في مجالس الختم، وسمى تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري، والكتاب يعد من المجالس أو الأختام الموعبة المطولة، لأنه أطال النفس في هذا الباب. بدأ طبعا الكتاب المجلس هو للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني رحمه الله، متوفى عام 923 للهجرة، جاء إلى آخر كتاب وتكلم أول ما ساق أسانيده إلى آخر حديث، إلى آخر حديث من حديث بخاري، وسياقة الأسانيد هذه تعتبر مثل الثبت أو الإجازات التي أخذ بها صحيح البخاري. ثم بعد ذلك بدأ يشرح الحديث على الطريقة المألوفة، بداية بشرح ساق الحديث بإسناده، ثم بدأ يتكلم عن رواة الأحاديث بدءا من البخاري إلى منتهى، يترجم لهم ويبين ما فيهم شيء مختصر، ثم بعد ذلك يتكلم عن ألفاظ الحديث، ثم إعراب الحديث، ثم معاني الكلمات، ثم المسائل التي فيه والقضايا الحديثية والفقهية والعقدية، وهكذا يتدرج كل جملة يأخذها ويتكلم عنها ويعب الكلام. وهناك مسائل أطال فيها المسائل، مثل مسائل الوزن، الوزن يوم لأنه قال ثقيلات الثاني في الميزان تكلم عن الوزن والموزون وأشياء من ذلك، تكلم عن المحبة والخلة وأطال الكلام في ذلك، وهو رحمه الله كثير النقل على طريقته حتى في إرشاد الساري أيضا رحمة الله عليه. الكتاب الحقيقة قام على تحقيقي على 3 نسخ خطية، أخينا الحبيب فضيلة الشيخ، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن محمد، الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني وفقه الله، وهو وفقه الله ترجم للبخاري ثم تكلم عن صحيحه، ثم بعد ذلك ترجم للقسطلاني وتكلم عن هذا الكتاب، وساق بعد ذلك أي أسانيده هو نفسه، ويقول أنا لي أسانيد إلى القسطلاني وكتابي هذا أو إلى البخاري، وساق أسانيده وفقه الله إليه، وهي يعني قال من باب ذكر ما من الله علي من الأسانيد في هذا الباب وما أعرج عليه. طبعا هو ذكر مصادر المؤلف وما وشيء من ذلك، وأنا أقول وهذا عمله وقد أحسن الكتاب هذا وهذا التوثيق والنقل والتعليق، إلا أنه وفقه الله ليته اعتنى ببعض القضايا العقدية، وهو قد قال في المقدمة أن هناك قضايا عقدية وأشياء مما أخذ من المنامات والقصص اللي خيالية، يعني يقرأ من الخرافات، يقول تركت التعليق عليه حتى لا يطول الكتاب، وإن كان مثل هذا لا يترك يعني التعليق ولو قل من باب التنبيه حتى يتنبه له. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مركز رواية للدراسات والبحوث وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالته الدكتوراه، وهو أيضا تحقيق لأحد علماء الحنابلة الذين ألفه لأجل نزلت بالمسلمين، وهو طاعون الذي مر على المسلمين عام 764 واجتاح الشام ومصر، ومات من مات وهلك من هلك، وهو طاعون تكلم عنه المؤرخون ابن كثير وغيره من العلماء تكلم عن هذا الطاعون. كان من الأشياء التي لاحظها العلامة المنبجي رحمه الله وهو عالم حنبي، أبو عبد الله المنبجي لاحظ أن في بلاد الشام ظهرت أشياء عند الناس، خرافات وأدعية فعلوا ومنامات رأوا ومنهم يصيم بعبادات معينة وما لا أصل له، وقال وهو ألف هذا الكتاب أصلا أول شيء ليوقف الناس على معاني الأحاديث الواردة في الباب، ثم على المسائل الشرعية المتعلقة بها في شيء، ثم على رد البدع التي ظهرت في زمانه لما أراد الناس يتعاملون مع هذه النازلة وهو الطاعون، فسمى كتابه كذا، كتاب الطاعون وأحكامه، كتاب الطاعون وأحكامه، للعلامة الشيخ أبي عبد الله شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد، هذا كلهم 4 منهم الابن والأب والجد وأبو الجد، اسم محمد بن محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي رحمه الله، متوفى عام 785 الهجرة، صاحب كتاب تسلية المصائب وغيرها رحمه الله، ألف هذا الكتاب وذكر في المقدمة أن الطاعون اللي اجتاح الناس في ذاك الزمان ووقف على أشياء، ورأيته حتى يقول غرائبا من بعض الأفاضل، قال وحاجتهم وبينت لهم ولم يقتنعوا، فألف هذا الكتاب جمعا لكلامه العلم، فجمع فيه من النقول والكلام ما لا يوجد في غيره، خاصة بعض النقولات عن بعض الكتب تخيل مفقودة حتى مثل التوكل لابن خزيمة نقل منه، من كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا نقل منه، وهذه مفقودة حتى الآن، وهكذا بعض المصادر رحمه الله عليه. ثم بدأ يسوق الكلام سوقا، ما ترك شيء بعد أن ذكر في المقدمة توجعه مما حصل يعني من الأفاضل والانحراف إلى البدع في هذه النازلة، وأن لا ترفع إلا بما جاء في الأحاديث وبما فعله السلف لما مر طاعون عمواس وذكر هذا وشيء من ذلك، فجاء وتقدم وذكر الأحاديث في الباب وذكر أشياء، ثم بعد ذلك عرج على المسائل الفقهية وجاء إلى بيان المعاني في الأحاديث وجمع الروايات الأحاديث وشرح المشكل فيها والغريب وبيّن ما فيها والموقف الصحيح منها، ثم تكلم عن ناحية تاريخية في الطاعون، وبدأ يتكلم عن أوائل الطاعون في, 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 في الأمة ظهرت، ثم الذي بعده وبعده إلى الطاعون الذي ذكره هو الذي وقف عليه، ثم البدع بعد ذلك والجواب عنها، والكتاب حفيل بالنقل، وهو عالم وقد ذكر بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالباب والحديثية والعقدية رحمة الله عليه. قام على تحقيقه مع كتابة المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم الثاني وفقه الله، وهي رسالته الدكتوراه في الباب. طبعا هذا كتاب الطاعون يعتبر من الكتب الموسعة في الباب، وهو في لما جاء وفقه الله إلى بيان ما كتب في الطاعون، عقد مبحث فيما ما كتبه العلماء في الطاعون أفردوه به، ذكر عدد من المصنفات، طبعا لم يستوعب في الباب لكن ذكر عدد كنماذج من المصنفات، ثم بعد ذلك ذكر ما ألفه رحمة الله عليه العلامة المنبجي، وذكر أنه حقق الكتاب على نسختين خطيتين، منها نسخة كتبت في عصر المؤلف، وهذا من ميزة هذا الكتاب. طبعا النسخة الأولى وهي النسخة التي النفيسة التي جعلها أصلا أضاف إليها ما وجده من حواشي للعلامة محمد فتح الله البيلوني، وهو عالم شافعي أنصاري حلبي، وهو أصلا له كتاب آخر أفرده في الطاعون، فلما جاءت إليه هذه النسخة علق عليها تعاليق نفيسة يقول فيها ترجيح لبعض الأقوال، فيها استدراك على المؤلف، فيها تعقبات في بعض ما قال وشيء من ذلك، فأثبتها كما هي لنفاستها. فالكتاب الأصل للعلامة بعبد الله المنبيجي، ثم بعد ذلك الحواشي للعلامة البيلوني مما علقوا على نفس النسخة رحمة الله عليهما جميعا. والكتاب هذا هو كما يظهر للإخوة، هذا هو تحقيقا وتعليقا وضبطا للكتاب بكامل، وتخريج للروايات والحديث، هذا الجانب التاريخي الذي ذكرناه قبل قليل، وفيه مسرد تاريخي نفيس جدا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم ابن محمد بن غانم ذكر في المقدمة مبحث فيه ما طعن فيه على أحاديث الطاعون في موضوع الطب المعاصر، وما ظهر من بعض الأبحاث وأن الطاعون أصله مكروب معين ولا شيء هذه، وحاول أن يذكر كلام المتأخرين والمعاصرين في الجمع بينها، وهذا هو الكتاب. والكتاب حافل بالقضايا التاريخية والفقهية ومواقف وأشياء وقصص مرت علي مع بيان بعض المعلومات التي يحتاج إليها، وعقد بابا خاصا في ذكر الطيرة والعدوى وشيء من ذلك بين الأحاديث والجمع بينها رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات مركز رواية للدراسات والبحوث وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر، وهو كتاب لطيف مختصر للعلامة بعبد الله المنبجي، أيضا العالم الحنبلي المعروف. أبو عبد المنبجي مثل طريقة كثير من أهل العلم ممن يكتبون سيرة مختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمونها المولد، وهي ورقات قليلة جدا تقرأ في المجالس وشيء من ذلك، وهو طريقة تسميتهم ما يسموها موالد، هذه بعنوان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الأول، ثم بعد ذلك أعقبها بذكر مثل المسرد، شوف ويليه ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، سردها سردنا بذكر بيان التواريخ. الكلا الكتابين أو الرسالتين من تأليف العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد ابن محمد المنبجي الحنبلي المتوفى عام 785 للهجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيقه ودراسة وكتاب مقدمة له وترجمة أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني وفقه الله، وحقق كتاب على نسختين خطيتين، ولا الكتاب قد طبع ترى من قبل كان على نسخة خطية وحيدة، خطيتين الخط النسخة الأولى منها بخط المؤلف فأبقاها هذه من نفاستها، وحتى الرسالة غزوات عليه السلام هي بخط المؤلف محفوظة في دار الكتب المصرية مشهورة، وده أتكلم عنها. طبعا الكتاب في المنبجي، وسبق أنه ذكر الترجمة المطولة في رسالة الدكتوراه، لكن لما تكلم عن هذه نماذج من خط المؤلف رحمه الله وتكلم عنها، هذه هو الكتاب اللطيف للعلامة المنبجي، فيه بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تكلم عنه، ثم مولده ونشأته، ثم رضاعه كيف كان ومنبته صلى الله عليه وسلم والعناية به، شوف صفة ولادته صلى الله عليه وسلم وما قيل في ذلك، ثم رضاعه وهكذا، يعني أشياء مما ثم شيء من شمائله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى منها. شوف هذا، جاءت الرسالة الثانية وهي مختصرة في ذكر سرد مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم للمنبجي، لكن هذا مثل المسرد، يعني أشبه ما يكون بالفهرس. شوف وهي بخطه رحمة الله عليه، هذا الذي جعل المحقق وفقه الله يقف عند الرسالة الثانية ويعيبها بالشرح والتعليق ونحو ذلك. فإذا ذكر الغزوة، شوف مثلا غزوة الأبواء، شوف يأتي أخونا المحقق فيتكلم عن هذه الغزوة تاريخها، أين وقعت جغرافيا، ويتكلم عن شيء مما وقع من تفاصيل تواريخ أعداد المسلمين والمشركين وشيء من ذلك. شوف بعثوا حمزة وعبيدة ثم بواط ثم كذا ثم كذا ثم شوف لاحظ سردا يسرد سردا أشبه ما يكون بالفارس. وجاء أخونا الحبيب الله خير المحقق، وهو الذي أوعب الكلام عليها تفصيلا حتى تكون من باب معرفة الغزوات وما يلحق بها من معلومات تاريخيا وجغرافيا وأحداث وما جرى من ذلك. الكتاب من مطبوعات مركز رواية للدراسات والبحوث وفقهم الله. هذا أيضا جزء لطيف كما ترى، كتاب حجمه صغير لكن يعد من أوائل ما صنف في بابه، وهو لأبي المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني رحمه الله وقف على ادعاءات لبعض النصارى يدعون أن دينهم غير محرف، شوف هذا الأصل، وأوردوا إيرادات أو بمعنى صحيح استشهدوا بأدلة على أن دينهم صحيح وليس محرفا، فهو رحمه الله انبرى لذلك وبدأ يفند شبههم شبهة أو دليلا دليلا، يبطله دليلا دليلا ليدل على حدوث التبديل والتغيير في دينهم، وسمى هذه الرسالة شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، الإمام المشهور المعروف المتوفى عام 478 الهجرة رحمة الله عليه. حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم الثاني على نسخة خطية فريدة. ثم في المقدمات ترجم لأبي المعالي وترجم وذكر القصة التي لأجل أن في الباب، لكن جعل مبحثا في المقارنة بين ما صنعه الجويني وما صنعه ابن حزم في رده أيضا على النصارى في نفس الدعوة هذه. والسبب في ذلك كلاهما في قرن واحد، كلاهما من علماء القرن الخامس، وكلاهما وكل واحد منهم وقعت عنده نسخة مترجمة من التوراة والإنجيل، وأحدها نسخة مغربية وقعت عند ابن حزم والثاني مشرقية وقعت عند الجويني، فقارن بين المنقول من هذا والمنقول من هذا. هو فقه الله يقول وأتى بالنص، قال النص الأول النص الثاني لوضع المقارنة بين منقول هذا وهذا وترجمة هذا والنسخة المترجمة اللي وقعت عند الجويني وعند ابن حزم أيضا. مبحث لطيف جدا وفقه الله. طبعا الكتاب هذا ها النسخة الخطية الفريدة التي حقق عليها هذه الرسالة اللطيفة. ثم بعد ذلك هذا كلام، طبعا الجويني رحمه الله ذكر السبب وذكر أنهم قالوا كذا، أما قولهم كذا فيرد ثم يقول وهذا فنقول وبالله فأقول والله الموفق، يبدأ يرد وبهذه الطريقة كل ما استدلوا به على عدم وقوع التصحيف أو التبديل في كتبهم فإنه يرد عليهم ردا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم والآلفاني وفقه الله أرجع الكتب الفقرات والنصوص إلى مراجعها وأحال على نسخ التوراة والإنجيل وشيء من ذلك. أنا بس ما عرفت بصراحة يعني فائدة هذه الملحق في الصور الذي وضع في الأخير، أنا ما أدري وش العلاقة يعني بينه وبين الكتاب، ما أدري حتى في الأصل الكتاب ما في إشارة إليها، حاولت أني يعني أخرج الحكمة من إرادة فما وجدت، الله أعلم. الكتاب جزء لطيف من إصدارات مركز روايا للدراسات والبحوث وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب حفيل ونفيس، وهو يعد الحق وهو مما يحتاج إليه من أراد النظر إلى مسألة من أراد دراسة الدين النصرانية. أصله هو كتاب العلامة الكبير رحمة الله الهندي، ألف كتابا ضخما في بطلان ما عليه النصارى، لكن تتبعهم تتبعا جزئيا، وكتابه سماه إظهار الحق، مشهور كتاب إظهار الحق، ترجم العدد من اللغات، ألفه أصلا بالأردية وترجم بالعربية والإنجليزية عدد من اللغات. وهو كتاب حفيل يقال أنه لم يظهر مثله بعد كتاب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله الجواب الصحيح. هو لما جاء تتبع ما يقع كل ما يحتاج إلى جواب في دين النصارى في الأسفار في الأناجيل أشياء كثيرة جدا. لما طبعت النسخة الأردية منه قبل أكثر من 50 سنة تقريبا، طلب من أخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة محمد تقي العثماني أن يكتب مقدمة له، وهو أشرف على الطبعة وشرحها وشرح الكتاب وعلق عليه في كل كتاب، لكن قد كتب مقدمة. هذه المقدمة التي كتبها قد تداولها العلماء بالثناء والإشادة بها، وأنها لوحدها دراسة مستقلة عن موضوع النصرانية، لأنه أراد بها في هذه الدراسة المقدمة أن يجيب على هذا السؤال الذي جعله عنوان الكتاب، ما هي النصرانية؟ شوف هذا عنوان، ما هي النصرانية؟ وأصل السؤال وارد على هل النصرانية التي عندنا اليوم هي التي جاء بها عيسى أو لا؟ وهو عنده ووفقه الله لأجل معرفته الدقيقة باللغة الإنجليزية وتحصيله للمراجع الأصلية عندهم وعند القساوسة عند والرهبان وغيرهم، مع معرفتي باللغة العربية واللغة الأردية وغيرها، هو أيضا استطاع أن يأتي بهذا يتتبعها تاريخيا بجمع أقوال وروايات مع الاستشهاد، يعني جاء بالشواهد التاريخية مع الأدلة الدامغة لذلك مع بعض شهادات كبار رجالات وقساوسهم ورهبانهم في هذا الباب، وحلل تحليلا منطقيا وصل فيه إلى خلاصة إلى أن النصرانية تبدلت بعد عيسى عليه السلام بفترة وجيزة جدا، وأن الواضع لها بعده بولس، والنصرانية اليوم ما هي إلا عقيدة بولس ليست عقيدة عيسى عليه السلام. ثم كل ما عليه المجامع الكنسية من غيره، هو أتى بتدرج تاريخ عجيب جدا ممتاز جدا في هذا المفيد، وأجاب متى حصل التبديل بأي طريقة، ثم أفرد كلاما خاصا عن إنجيل برنابا، لأنه يقول الإنجيل الذي صرح فيه باسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فيه أن بولس أحدث هذا التغيير لينكر هذا التغيير، وأنه هو اللي غير دين النصارى من التوحيد إلى التثليث، ويقول هناك عقائد لا تعرف في دين عيسى عليه السلام أن أحدثها بولس مثل عقيدة الأبوة والبنوة والتثليث وعقيدة الصلب وعقيدة الكفار وأشياء، وذكرها في هذا في أول كتابه، وذكرها تاريخيا. وخلص هنا إن أنجيل برنابا موقفه يقول كثير منهم يتبرؤون منه، مع أنه يقول حقيقة هو كشهادة بالأدلة لا ليس أقل من الأسفار الأناجيل الأربعة المشهورة اللي هو إنجيل مرقس والأناجيل المعروفة، ليس أقل منهم، وهو في العلو أعلى منهم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد تقي العثماني جاء إلى هذه المقدمة، بعد ذلك طلب منه أن يفردها فأفردت المقدمة وقام على ترجمتها من الأردية إلى العربية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد علام، هذا محمد إن شاء الله نأتي باسمي، هذا هو الدكتور الشيخ نور عالم الأميني الندوي، وهو أستاذ الأدب في دار العلوم بندوة العلماء بالهند، وهو أستاذ الأدب، ولهذا ترجمته عالية الجودة. قدم للكتاب إشارة وثناء العلامة أبو الحسن الندوي مشهور، ثم بعد ذلك هو نفسه ترجم ترجم صاحب الكتاب الشيخ العالم نور عالم الأميني، ترجم لمحمد تقي العثماني وأشاد به وذكر نشاطه وشيء، ثم أيضا كتب له مقدمة والده مفتي باكستان العلامة الأكبر محمد شفيع العثماني رحمة الله عليه، وكتب مقدمة له ثم الكتاب. وبعد ذلك يبدأ معنا، بدأ بشوف تعريف المسيحية هم نفسهم كيف يعرفونها، وعقيدة كذا وعقيدة التثليث وعقيدة كذا وتكلم عنها، ثم معتقدات المسيحيين في عيسى عليه السلام وهكذا قس، وحتى افتراقهم إلى فرق، كل فرقة كيف تعتقد في هذا الباب، وعقائدهم وطقوسهم وتاريخ بني إسرائيل. لما جاء إلى الحدث الأكبر والتسلسل التاريخي اللي هو الباب الثاني، من هو مؤسس المسيحية الحقيقية، وهذا قلت لك وهذا أطال وأفاض الكلام فيها. ثم آخر تكلم عن جيل برنابا، الكتاب في مجلد وطبع قديما، لهذه طبعة جديدة من إصدارات مركز رواية، مركز رواية للدراسات والبحوث، وفقكم الله.
نسألنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ أجوبة الفيس على سؤال تفاعلي. نعم. سؤال التفاعلي: ما أفضل الكتاب من قرأته في أداب طالب العلم وما ميزته؟
نعم.
أخونا عبد الرؤوف يقول: تحفة طالب العلم ضياء الدين بن رجب هو الأفضل عندي، لأنه كان أول كتاب قرأته في وسائل وآداب الطلب، وكان من أسباب التي جعلها الله تعالى لي لابتدائي طلب العلم. عجبني فيه النصائح القيمة وكثرة النقول عن السلف، خاصة أني لم أكن مطلع على سير السلف، فكان كتاب ممتع جدا وشاحذ للهمة.
جزاك الله خير. أحيانا دائما الأول من الكتب يكون له وقع في النفس، خاصة إذا أحدث تغييرا. نعم، وهذا صحيح. نعم.
وخير يقول: حلية طالب العلم بكر أبو زيد، كتاب صغير قليل العدد كثير الفائدة واضح المعاني السليم المباني،
وهذا مر معنا الكلام عنهم.
نعم
نعم. وهناك غيرها من الكتب ما شاء الله تبارك الله، مجموعة كبيرة ألفت في هذا الباب، أنصح الجميع المطالع بها، بعض مفيدة في بابها جدا، يعني بعض عن خبرة ناتجة واستقراء لبعض الكتب والقضايا، وبعض يعتني بالجانب السلوكي، وبعض يعتني بالجانب التطبيقي، وهكذا. وإن شاء الله يستفيد الأخوة من الجميع. نواصل. هذا سلمك الله عبارة أيضا عن رسالة علمية، وهي لها علاقة بأحد القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة. ثم أراد صاحبه أن يظهر أو يجلي التطبيقات المالية المتعلقة بهذه القاعدة وأثرها عليها، لكن هو يقول لما جاء إلى مسألة العادة محكمة، يقول جاء وجد أن المصنفات التي كتبت في الباب كلها تعتني بالجانب التأصيلي والتقعيد للقاعدة، وأصلت لها وأفاضت الكلام، يقول فلا معنى للتكرار، ولا كان سيقسمها إلى قسمين الرسالة، سيجعل القسم الأول مثل التأصيل له والثاني مثل التطبيق. قال: فلما وجدت أن الرسائل سبقته بإعاب هذا الكلام حول هذه الجزئية، فاستغنى عن ذلك بفصل تمهيدي فيه ما يحتاج إليه الناظر في هذه الرسالة، كلام عن القاعدة وحجية هذه القاعدة، حجية العرف استشهاد العلماء ومجالات الإعمال بها، اللي هي الجانب التفصيلي، تقريبا 50 صفحة فقط في فصل التمهيدي. ثم قسم كتابه إلى بابين، وسمى بحثه: تطبيقات العرف في المعاملات المالية المعاصرة دراسة مقارنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود الجمال وفقه الله. وهو في هذا الكتاب لما قسم إلى كتابين، قسم الباب الأول جعله خاص للتطبيقات العامة. التطبيقات العامة يعني التطبيقات هي مندرجة تحت هذه القاعدة لكنها تصلح لكل الأبواب، أبواب المعاملات، وقسمه إلى 4 فصول. الفصل الأول جعله خاص بالعرف والتمول، يعني ما يجعل مالا في عرف الناس، والثاني جعله خاص بالعرف والمعاطاة في العقود، كل العقود بلا تسمية لها، والفصل الثالث فيما يتعلق بأثر العرف في القبض وتحديد، والفصل الرابع فيما يتعلق بالمكاييل والموازين وأثر الأعراف فيها. وهذه 4 فصول تحت طبعا مسائل، مباحث ومسائل. الباب الثاني الجانب التطبيقي، أي العقود المسماة، جعل تحتها ما يقرب من 5 فصول أو 6 فصول. الفصل الأول جعله خاص بالعرف وعقد البيع، الفصل الثاني جعله في مسائل الإجارة، الثالث في عقد السلام ثم الاستصناع ثم الإجارة ثم عقد القرض وما يتعلق به، كل أثر العرف في هذه العقود وفقه الله. وهو يأتي إلى المسائل ويتكلم فيها ويستشهد ويرجح بعد سرد الأقوال والأدلة، يأتي إلى الراجح وسبب الترجيح عنده، ويلحق ذلك ببعض القضايا المعاصرة خاصة ما يتعلق مسائل القانون وما يتعلق به، واعتناء القانون والقانونيين في مسألة العرف وأثره في الأحكام. الكتاب من إصدارات مركز روايا للدراسات والبحوث في هذا المجلد. هذا سلمك الله عبارة عن دراسة أراد بها صاحبها، وهو العالم العراقي المشهور فضيلة الشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري، صاحب المؤلفات المشهورة والتحقيقات، ألف وهو له عناية بقضية تحليل التاريخ وقراءة التاريخ وتفسير التاريخ. جاء قال أراد أن يكتب نبذة مختصرة فيما يسمى بفقه التاريخ عند المصنفين المعاصرين، فسمى كتابه من فقه السيرة النبوية، من فقه السيرة النبوية. هو ما أراد أن يجلي كل المواضيع المتعلقة، لا، ولهذا جمع في هذا المجلد اللطيف أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري وفقه الله. قال إن السيرة النبوية تعرضت للتشويه عند المعاصرين المتأثرين بالمستشرقين والمستشرقين، فأراد أن يجلي هذا النوع من السيرة النبوية، فتكلم فقسم إلى فصول. الفصول فيها بيان شيء مما ينبغي المسلم أن يفقهه في سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس القصد لا سردا تاريخيا ولا تحليل ولا تتبع الجزئيات التاريخية، لا، أن يدرس بعض الفصول مما يتعلق بسيرة صلى الله عليه وسلم. الفصل الأول جعله في عبادته صلى الله عليه وسلم لربه، والثاني في معاملته لغيره، وأفرد فصلا في كونه داعيا ومربيا صلى الله عليه وسلم، ثم معاملته مع المنافقين، فقه الجهاد في سيرته صلى الله عليه وسلم، والفصل الأخير وقد أطال الكلام فيه فيقرب من 70 صفحة، وهو أثر الإسلام في الحضارة الغربية، في الحضارة العالمية، وأطال الكلام. والشيخ وفقه الله ممن يحسن كتلة لك تفسير التاريخ وتحليل القضايا التاريخية، فتكلم بكلام جميل لطيف في هذا الباب يرجع إليه، الكتاب من إصدارات مركز روايا للدراسات والبحوث. هذا أيضا كتاب آخر له، وهو يسأل سؤالا، يقول إنه النهضة الحديثة كثير منهم بدأت بنفس التاريخ أو في نفس المنطلق التي بدأت بها نهضة العرب، لماذا توقف العرب عن نهضتهم واستمرت باقي الأمم؟ أراد أن يجلي هذا الموضوع، فسمى في هذا الكتاب أو هذا البحث الثقافة والنهضة أو النهضة العرب وتجارب الأمم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري، وهو أيضا عبارة عن خلاصة من تجربتي وقراءتي سواء في كتب المخالفين أو الموافقين، وقد قرأ للمستشرقين وأذناب المستشرقين، وخاصة أصحاب المدارس اليوم العصرانية والحداثية وغيرهم، ممن يرون لأنه الجانب الثقافة وأهميته في موضوع في بناء النهضة، ولهذا هم يقولون أنه كثير مما كتب في هذا الباب يجعل من أسباب أو يطلب للنهضة استدبار ثقافة الأمة عقديا وأخلاقيا وسلوكيا واستدبار السنة وأشياء من ذلك. هو أراد أن يناقش هذه، يقول أنه بالعكس هذه عندنا من أسباب تخلف النهضة بالنسبة لنا بخلاف غيرنا، وهو يأتي بمسار تاريخية فيها فلان مثلا تأثر بفلان بدعواه لأنه مثلا درس عنده وأخذ كتبه وينقل منها وأشياء من ذلك، وبدأ يجلي هذا الموضوع في كتابة تحليلية تاريخية ثقافية أيضا في نفس الباب. الكتاب الحقيقة قسم إلى عدد من الكتب، ليس فيها أبواب ولا جزئيات، عبارة عن مواضيع عامة، تكلم أول ما تكلم عن شوف الثقافة والنهضة عند العرب، تكلم في مسألة إقامة العمران، سنن الفطرة، مبدأ الحرية، مسألة القدر وخلق الكون والقضية الإلحاد التي ظهرت، ثم دعا العنوان عريض اسمه حركة التاريخ، الإنسان وأثره في التاريخ، وأثر الفرد القائد وأثر المجتمع وأثر كذا والوعي، ثم تجارب الأمم بعد ذلك، بدأ يذكر التجارب، التجربة اليابانية الهندية الصينية وغيرها، وما استخرج ذلك من الفوائد، وعرج على مسألة التعليم والتعريب والجامعات وأثرها في النهضة، ثم مسألة استرداد الفاعلية والوعي، وتكلم عن الوعي المعاصر لابد يكون عند أهل الإسلام. الكتاب عبارة عن خلاصة تجاربه ومعرفته وسفراته واستجلاء لهذه المسألة، الكتاب من إصدارات مركز روايا للدراسات والبحوث وفقهم الله. هذا كتاب أيضا آخر له لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري، أيضا وجد أن المستشرقين لهم سهم معلى في نفثات في نقد القرآن، أخذها منهم أذنابهم للأسف الشديد من الحداثين وغيرهم، وأراد أن يبين أن أثر الاستشراق في الطعون في القرآن، وسمه الاستشراق والقرآن. حاول طبعا تكلم في الأول بدأ بداية الاستشراق أين بدأ وكيف بدأ ومراكزه، لكن بعد ذلك بدأ يجمع كل ما 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 ما, ما ذكره المستشرقون عن القرآن قدحا فيه. شوف هذا رقم واحد، شوف رقم اثنين طبعا ركز على بيان الترجمات وميزة كل ترجمة وأثرها، شوفها هذا رقم 23 بهذه الطريقة يرقمها ويذكرها ويجيب عنها. الكتاب جزء لطيف من إصدارات مركز روايا للدراسات والبحوث وفقهم الله. هذا سلمك الله له قصة أصلا، أولها أن دار طيبة لما أرادت أن تطبع كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر أوكلت أو طلبت من شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك أن يكتب التعليقات على المواضع العقدية وشيء من ذلك، فجمعوا له المواضع التي يريدون أن يعلق عليها، فعلق على هذه المواضع، ثم طبعت في مواضعها في من طبعت دار طيبة بالرياض لفتح الباري. فجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، وهو من أخص تلاميذ شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، واقترح عليه أن تجرد هذه التعاليق العقدية من هذه النسخة، لأنه حتى ينتفع بها الناس، الناس عندهم طبعات أخرى ليس طبعة دار طيبة، فحتى ينتفعوا منها تجرد في جزء ويوضع في محله، يعني يوضع هذا من أراد المراجعة. فوافقه الشيخ على هذه، فجاء يقول فجردها من مواضعها وثم وقرها على الشيخ من جديد وصح أخطاء، ولم يضف من التعليق إلا يقول تعليقين لموضعين فقط سئل عنه بعد ذلك فجم. فالشيخ لم يقرأ يعني لم يجرد هو كل الفتح فيستخرج المواضع التي تحتاج إلى تعليق، بل جمعت له مواضع ليعلق عليها. شو هذا الفرق الآن؟ والمواضع عددها 173 موضعا، وسماها تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري شرح صحيح البخاري. التعليقات هي من إملاء شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله، والذي وقف تصحيحا عليها وتعليقا وعزوا وتوثيقا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، والكتاب من إصدارات دار التوحيد. وطريقتهم كالتالي، لاحظ هذا الرقم، هذا يقول قال ابن حجر فينقله بنصه ويجعله في إطار مربع ويعطيه رقما، ثم بعد التعليق تعليق شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، بعض التعليق طويلة وبعضها مختصرة وبعضها بهذه الطريقة. شوف لاحظ كل الكتاب على هذا المنوال، وفقهم الله. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار التوحيد بالرياض. هذا أيضا كتاب آخر من إصدارات دار التوحيد أيضا بالرياض، وهو عبارة عن أمالي أملاها في استنباط فوائد من الأربعين النووية وتتمتها الحفظ بالرجب. ثم بعد ذلك أتبعوه بتعاليق الشيخ وأماليه في كتاب الرقاق والتوحيد من مختصر البخاري للزبيدي، والذي جمعها وأمليت عليه وقام على طباعته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المحسن الدكتور عبد المحسن عبد العزيز العسكر، وهو من أخص طلاميذ الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، وسماها الأول الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية وتتمتها الرجبية يعني بالرجب. الفوائد أملاها شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، وكذلك يليها بعد ذلك الفوائد المستنبطة من كتابي الرقاق والتوحيد من مختصر صحيح البخاري للعلامة الزبيدي رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب من إصدارات دار التوحيد. طبعا هذه طريقة الشيخ أنه يأتي للحديث على مثال الأربعين النووية يساق كما هو مشكولا، ثم هو كل الحديث، وهذا من الملاحظ والملفت الممتاز، يقول لك هذا الحديث أصل في كذا. كل الحديث النووية يذكر لك هي أصل في ماذا؟ هذا أصل في القدر، هذا أصل في باب المعاملات، أصل في الإحسان، أصل في أبواب الرزق، أصل في كله بهذه الطريقة. شوفها، وهذا الحديث أصل في أحكام الميراث كلها. ثم بعد ذلك يكتب وفيه فوائد ويبدأ يرقمها ويذكر ويسردها لك سردا. شوفها لاحظ، وهذا الحديث أصل في التحريم بالرضاع، ثم يبدأ يسرد المسائل وبهذه حتى انتهى منها. لما انتهى منها جاء بعد ذلك إلى كتاب الفوائد المستنبطة والتعليق على كتاب الرقاق. إن شاء الله هذه الفوائد تعليقه على كتاب الرقاق من مختصر البخاري للزبيدي وعلى نفس المنوال. يأتي إلى الحديث ويعلق عليه، يقول هذا أصل في كذا في قصر أم، ويعلق وفيه فوائد ويستنبطها. فإذا انتهى من كتاب الرقاق ذهب إلى كتاب سلمك الله هذا، إلى كتاب التوحيد من التجريد الصريح للزبيدي، والكتاب على هذا المنوال وفقه الله للكتاب من إصدارات دار التوحيد بالرياض وفقهم الله. آل سلمك الله لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عيسى مال الله فرج وفقه الله، وهو كتاب اعتنى بسرد مواقف العلماء الذين ثبتوا على ما وجدوا من التضييق والمتابعة من قبل الأمراء والحكام، ومع ذلك لم ينزعوا يدا من بيعة، وما خالفوا وما خرجوا وبقوا على ما هم عليه، وصبروا وبقوا على ما هم عليه. وهو في الأصل قرر اعتقاد أهل السنة في الباب وذكر شيء من ذلك، وسمى الكتاب علماء ثبتوا عند الابتلاء ولم يخرجوا على الأمراء، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عيسى مال الله فرج وفقه الله. ولما الكتاب عرضه على مجموعة من المشايخ جزاه الله خير، قسم الكتاب إلى بابين. الباب الأول جعله مثل التأصيل للقضية، وقسموا تحته إلى فصلين. الفصل الأول مثل التأصيل والتقعيد، جعلوا على مبحثين. المبحث الأول في الواجبات على الأمراء والحكام، وذكر ستة واجبات كل واجب في مطلب وتكلم عنها، يبدأ يستدل عليها ويبين ما فيها كلام أهل العلم. الثاني والواجبات التي لهم يعني الحقوق التي لهم، وجعل فيه 13 مطلبا، كل مطلب في واجب أو في حق من هذه الحقوق وكلها واضحة، ما عدا الأخير المطلب 14 اللي هو طرق انعقاد البيعة لولاة الأمر في الإسلام. أنا ما حقيقة ما عرفت ما وجه اندراجها تحت الحقوق، وفقه الله، ولا تبين ذلك. الفصل الثاني هو الجانب التطبيقي، وهو شوف العلماء الذين ثبتوا عند الابتلاء من الأمراء، وقسموا ثلاث مباحث أو أربعة. المبحث الأول في مسألة الابتلاء واستدل عليه بالكتاب والسنة وأقوال السلف، ثم مبحث التفريق بين العلماء وادعياء العلم، ثم صفات العلماء الرباني الذين يرجع إليهم في هذا الباب، والرابع وهو أطول الكتاب وعظمه وجله ولأجل سياق الكتاب اللي هو سير العلماء الذين ثبتوا، وقسموا إلى مبحثين أو قسمين. القسم الأول في العلماء السابقين، بدأ بسعيد المسيب رحمة الله عليه وختمه بابن أبي العز الحنفي، ذكر مجموعة منهم الأئمة الأربعة بالكامل مذكورين وغيرهم، سفيان والفضل بن الدكين، ومرورا إلى ابن الجوزي والشيخ حسن تيمية وابن القيم وغيرهم. ثم المعاصرين، وذكر اثنين الألباني والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم جميعا. وطريقته شو، هذا مثال الإمام الحافظ أبو مسهر، وذكر شو ترجمة له، يأتي بترجمة له، ثم بعد ذلك كل واحد منهم محنته، وهي التي لأجلها ذكره في هذا الكتاب. الإمام الشافعي يترجم له، ثم محنته التي حصلت له مع الحكام. الكتاب من إصدارات دار إيلاف الدولية لنشر والتوزيع بالكويت، وفقهم الله. هذا سلمك الله مجلد ضخم فاق 700 صفحة، وهو عبارة عن جمع لطيف لما أصلا حصل في موقع الإسلام سؤال وجواب، مما تشرف عليه اللجنة العلمية بزاد ومجموعة زاد وفقهم الله، وهو يقوم عليها ناس من الأفاضل المعتنين بالجانب العلمي والتأصيل الشرعي، ولهم يد طولة في مسألة البحث والإفتاء الناس وتعليمهم وإرشادهم والجواب عن الأسئلة التي ترد إليهم. طبع قبل كده الكتاب فيما يتعلق بثم فتاوى الصيام، يعني بكل الأسئلة التي ورت عندهم الصيام، ثم طبع طبعة ثانية، ثم بعد ذلك زالت عندهم الأسئلة وتنوعت وجمعت في هذا الكتاب الضخم الذي سموه الصيام سؤال وجواب، من الكتاب من إعداد الفريق العلمي في مجموعة زاد. وطريقة فيه طبعا استوعبوا ما خرج من قبل، وزادوا أشياء إما في بعض الأسئلة تنقيحا وتصحيحا وإرادة للأدلة وتوثيقا، وزادوا أسئلة أخرى أيضا فيها نفس الباب. والكتاب قسم إلى مجموعة من ما أطلع أباب العناوين الكبيرة، وتحت تدرج المسائل، يذكرون السؤال هكذا كما يظهر الإخوة باللون الأحمر، ثم الجواب وهكذا، يفصلون فيه فقهيا وحديثيا، ويعزون للعلماء سواء كانت نقولات من المتقدمين أو للعلماء المعاصرين خاصة في قضايا النوازل، مع شرحهم وأسلوب سهل ميسر مفهوم. والكتاب الحقيقة مما يحتاج إليه ويسهل الانتفاع به، لأن الكتاب أصلا صنف لعموم الناس أصلا حتى ينتفعون به. قسموه إلى عدد، لاحظ هذه العناوين، هذه العناوين الكبرى في الباب، وجوب الصيام شهر رمضان، وجوب الصيام رؤية الهلال، أداب الصيام، طبعا كل ما يتعلق بالصيام، أهل الأعداء في الصيام، مفسدات الصيام، كفارات الصيام، حتى وصولا إلى الأيام منهي عن صومها. هذا آخر الأبواب أو آخر العناوين المطلقة في الكتاب، مجلد ضخم من إصدارات مجموعة زاد العلمية طبعا، والمحل النشر العبيكان هو المسؤول عن توزيعها ونشرها، وفقهم الله جميعا. هذا سلمك الله عبارة عن جمع لمخطوطات الحنابلة المتعلقة في الفقه والأصول المحفوظة في مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة. قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المديثر وفقه الله، وهو قد سبق لنا عرضنا له بعض الكتب وفقه الله، نحن مسي عليه بالخير جزاه الله خير، وسمى هذا الجزء اللطيف تراث الحنابلة المخطوط في الفقه وأصوله في مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة. بدأ بالمقدمة، هو ذكر شيء عجيب، يقول غالب ما فيها من كتب الحنابلة جاءتنا من الدرعية، أئمة الدعوة محمد عبد الوهاب وتلاميذه وأنجاله قاموا عليها، وغالبها استقرت في المكتبة المحمودية اللي جاءت من الدرعية. وأقدم كتاب عندنا مخطوط عام 606 نسخ 606، هذا أقدم كتاب عندنا الآن، كلها في الفقه إلا ثلاثة، واحد منها في الفرائض اللي هو العذب والفائض، وهذا فيه نسخة خطية بخط المؤلف نفاسة ما فيها من الكتب، وثنايا في الأصول، والباقي كلها في الفقه. وطريقته أنه وفقه الله يأتي يعطيها ترقيما، كلها مرقمة كما ترون، يعطيها رقم، هذا عنوان الكتاب، ثم بعد ذلك أبدأ يأتي بتفاصيل التي يحتاج إليها في معرفة هذه النسخة الخطية، وإفادات يعني كونها مطبوع ما طبع حقق ولا لا، ثم يأتي بصور للنسخ الخطية. الكتاب مليء بالنماذج هذه، خاصة إذا كان بخط بعض العلماء، شوف مليء الكتاب إن شاء الله يبالي الأخوة. شوف هذا مثال ثاني، هذا مثال ثاني أيضا كذلك بخط فلان، الورقة الأخيرة من كتاب كذا، والكتاب عموما مليء بالنماذج الخطية للعلماء وبالوقفيات وب... ها لاحظ لاحظ معي هذا مثال آخر أيضا وفقه الله. الكتاب قلنا عبارة عن 146 مخطوط، والكتاب الظاهر أنه مطبوعات مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية. أنا هذا تبين لي والله أعلم. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن بحث لطيف صاحبه أراد به أن يجلي جهود علماء الهند في خدمة الحديث النبوي، وسماه جهود علماء الهند في علوم الحديث الشريف تدريسا وتأليفا، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد أحمد الندوي وفقه الله. الكتاب لطيف جميل، فيه سرد تاريخي لعلاقة الهنود بالعلم الحديث ونشرهم له. ولا شك أنه وجد فترة من فترات الزمان كانت علم الحديث استقر في الهند وصار يطلب منهم ويرحل إليه في ذلك. قسم كتابه إلى بابين، الباب الأول جعله في القضايا التاريخية، قسم إلى فصول. الفصل الأول نظرة تاريخية في علم الحديث في الهند، تكلم عن دخول الإسلام في الهند والمراكز الهندية التي اعتنت بعلم الحديث. ثم الفصل الثاني في شروق هذا العلم عند المتأخرين، وتكلم عن العلامة السرهندي والدهلوي وأثرهم في هذا الباب. ثم الفصل الثالث وهو فصل مطول، إسهامات علماء الهند في الحديث تصنيفا وتأليفا، وبدأ يذكر شروحهم على البخاري على مسلم السنن والموطأ وغيرهم، الشرح الأول لفلان ويذكر النبذة عنه ويترجم لأصحابه. بعد ذلك عقد بابا كامل، الفصل الرابع عاش من الفصل الأول أعلام المحدثين الهند المتأخرين الذين يعني نشط على أيديهم التصنيف في علم الحديث، بداية بعبد الحي اللكنوي وانتهاء بالبلنبوري، 12 علما ذكرهم في هذا الفصل وترجم لهم. الباب الثاني طريقة تدريس الحديث، شوف المنهج الدراسي لعلم الحديث تقسمه إلى 4 أدوار، تدريس الحديث عند علماء الهند كيف هو. ثم والفصل الثالث وهو فصل ماتع فيه أهم مراكز علم الحديث في الهند، ذكر 20 جامعة ومركزا علميا ما زالت إلى اليوم قائمة في تدريس علم الحديث، يترجم لها متى نشأت وعلوم الحديث التي تدرس عندهم وعنايته بهذا الباب. الكتاب لطيف جميل بخاصة من الناحية التاريخية من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث لطيف، هو يتعلق بعلم اللغة لكن في قسم خاص وهو قسم اللهجات، وهو أيضا في نفس الباب صاحبه بغدادي، وأراد وهو متمكن في الباب أديب معروف له عدد من المقالات والكتب والمصنفات وأشرف على عدد من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه وفقه الله، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محي الدين توفيق إبراهيم وفقه الله العالم المعروف الأديب في جامعة الموصل كان يدرس فيها، جاء أراد أن يجمع ما يتعلق بلهجة أهل بغداد. لماذا أهل بغداد بالذات يعني خصوصا هم؟ لأن هو من أوائل من عرفوا بوقوع اللحن في كلامهم، وذكر العلماء أن أول من وقع فيهم اللحن في لهجاتهم هو أهل بغداد، حتى سار عندهم من تكلم على النحو الأصيل في الإعراب يمجوه وينفروا منه، وذكر قصة الكسائي ذكرها لك في السيارة ولدي الناس يقولوا لي ما تذكر لنا. المقصود أنها وذكر يقول من أوائل ما ظهر من اللحن عند أهل بغداد، فجمع العلماء اللحن الذي وقع فيه أهل بغداد وغيرهم، وبدأوا يتكلمون عن رد الكلمات إلى أصولها، ما حدث فيها من التغيير سواء التغيير الإعرابي الصوتي الكذا أي ما كان الصرفي أي ما حدث من التغيير، وأراد أن يجمعها في هذا الكتاب ويذكر ما يتعلق مما ذكره المصنفون فيما يسمى بلحن العوامة ولحن العامة في هذا الكتاب ويدارسه، يجمعه ويدارسه مدارسة في جزء التي سماه لهجة أهل بغداد في قرونها الأولى، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محي الدين توفيق إبراهيم وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث وفقهم الله في هذا الكتاب. والكتاب الحقيقة ماتع وجميل ولطيف جدا، من أراد الوقوف على بعض ما يسمونه بالكلام العامي، الكتاب في جزء لطيف. هذا سلمك الله أيضا حجم جزء لطيف في موضوع ما يتعلق ب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، قصص النبي صلى الله عليه وسلم كان القصد منها تعزيز الأخلاق عند الناس، وأراد أن يبين أثر القصص النبوي في تعزيز الأخلاق. سمى بحثه اللطيف جزء لطيف القصة النبوية وأثرها في تعزيز الأخلاق، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عارف بن علي الحربي وفقه الله. قسم كتابه إلى 3 أبواب، الباب الأول جعله فيما يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين، وذكر 5 من القصص، ثم بعد ذلك مما ذكرت في السيرة النبوية طبعا، ثم الباب الثاني في قصص العباد والصالحين، والثالث وذكر 3 قصص، والثالث أيضا 3 قصص، قصص العصاة والمخالفين. وطريقته أنه يأتي يسرد القصة سردا اللي في الحديث، ثم يقول يستنبط فيها ما فيها من الأخلاق، يبدأ خلق العفة خلق كذا ويجليها ويشرحها ويبينها، جزء لطيف من إصدارات دار طيبة الخضراء وفقهم الله. الأخير معي يا ولدي، وهو كتاب لطيف أيضا، صاحبه أراد أن يأتي بمن الناس الذين ماتوا ومن رؤيا لهم وسئلوا في منام ما فعل الله بك، سماه ما فعل الله بك، سير أعلام رأوا أو رؤوا في المنام بعد الممات، فكان السؤال ما فعل الله بك أو ما صنع الله بك. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ علي دودة آدم القرعاني مع ولده أخونا الحبيب محمود علي دودة القرعاني أيضا، جمعوا هذا الجمع لطيف، وكل يقول من البداية والنهاية من كثير، وسير أعلام نبلاء الذهبي وغيره من الكتب، جمع في هذا الكتاب كل الرؤى التي رؤيت وسئل أصحابها في المنام ما فعل الله بك، وتعددت الأجوبة. بدأ بفصل فيه رؤية الله عز وجل وإمكان ذلك، وذكر نقل كلام أهل العلم فيها، ثم بعد ذلك رؤية المسلم، ثم رؤية العباد الصالحين وهو الكثير جدا، ثم فصل أخير في العبادات التي ورد في هذه الرؤى. طبعا بعضها ما فيها ما رأى الله، بعضها ما فيها هذا السؤال صريح، رؤية ونقل وهو يوثق الرؤية وشيء من ذلك، ويذكر ما صنع الله بك ما فعل الله بك وغيرها من الرؤى الحقيقة، يعني ليست خاصة بهذا السؤال فقط، وهو كثير النقل فيها. طبعا جزا الله خير جزء لطيف من إصدارات أنا ما عرفت إياس الحقيقة الدار التي طبعت فيها، وفقه الله. طبعا ولدي تعرف والدي توفي رحمة الله عليه في شهر 4 من هذه السنة، كان من جميل ما مبشرات أن المؤذن الحي عندنا رآه قبل قرابة شهر تقريبا، فكان لأنه كانت بينهم علاقة طيبة رحمة الله عليه، فسأل والدي في منامي قال له كيف وجدت القبر، قال له طيب، فقال له كيف وجدت الأسئلة، قال له سهلة. والحقيقة هذه رؤية، هذه من الحمد لله يا رب لك الحمد، هذه من شأن من المبشرات. والحقيقة نستشعر خاصة له علاقة طيبة ومؤذن مسجد يراها إن شاء الله، نرؤية فاء الخير إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذه الرؤية الجميلة وهذا عرض الماتع،
جزاك الله خير،
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاك في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.